بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي من الكلام عما يتعلق بالاتصال والانقطاع والأبواب والأنواع المتعلقة بهذا القسم من أنواع علوم الحديث. من الآن إلى ما شاء الله عز وجل سنتناول أنواعا من أنواع علوم الحديث تتعلق بالخطأ في الروايات، لأن هناك فرق بين كون الرواية متصلة أو غير متصلة وبين كونها محفوظة أو غير محفوظة. بمعنى قد تكون الرواية محفوظة وهي منقطعة أو مرسلة، يعني المرسل محفوظ أم غير محفوظ؟ المرسل محفوظ، المرسل محفوظ وإن كان لا يحتج به، بمعنى أن الراوي الذي روى الحديث مرسلا أصاب في روايته للحديث مرسلا، يعني كأن مثلا الحديث رواه الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلا، فمن رواه عن الزهري عن رسول الله أصاب أم لا؟ أصاب فيما نسبه إلى الزهري، فنقول هذا حديث محفوظ، أي أنه فعلا من حديث الزهري وأن الزهري حدث الحديث على هذا النحو. لكن هل المرسل يحتج به؟ لا يحتج به لعلة فوق إيه؟ الزهري، وهو أننا لا نعلم الوسائط التي بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإرسال في حد ذاته موجب لعدم الاحتجاج بالحديث، لكنه محفوظ. يعني محفوظ؟ يعني صح وثبت أن الراوي الذي روى الحديث عن هذا التابعي أصاب فيما نسبه إليه من كونه أرسل الحديث. لكن في حديث غير محفوظ حتى وإن كان موصولا، كأن يأتي راوي فيروي حديثا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يأتي العلماء يقولون هذا خطأ، الزهري لم يروي الحديث على هذا النحو، الذي روى الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخطأ، فدوت محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، مع أن الرجال ثقات والإسناد ظاهر الاتصال، فيأتي العلماء يقولون هذا غير محفوظ. أدم قلنا غير محفوظ يبقى دخلنا في باب العلل الحديث، لكن لما نقول مرسل منقطع معضل إلى آخره دوت كله في داخل في حيز المحفوظ، لكنه لا يحتج به لعلة عدم الاتصال. نقول ثاني العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتأملون في الرواية يبحثون لها عن أصل، تجد في كتب الحديث يقول لك حديث له أصل، حديث ليس له أصل، حديث له إسناد ليس له إسناد، معايا؟ حديث محفوظ حديث شاذ، حديث منكر حديث معروف، معايا؟ حديث أخطأ فيه الراوي، كل هذه الألفاظ إنما يتقها العلماء عندما يعالجون مخرج الحديث، هل الراوي الذي روى الحديث أصاب فيما نسبه إلى شيخه من إسناد الحديث ومتنه أم لا؟ معايا؟ هل الراوي الذي روى الحديث أصاب فيما نسبه إلى شيخه من إسناد الحديث ومتنه أم لا؟ فإن أصاب قالوا العبارات الدالة على ذلك محفوظ معروف مشهور وربما قالوا صحيح يقصدون صحته إلى إيه؟ إلى من نسب إليه الخبر، وإن لم يقصدون صحته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. تذكرون لما تكلمنا عن الحديث الصحيح قلنا هناك صحيح صحة نسبية وصحة إيه؟ مطلقة. هنا يقصدون الصحة النسبية، أي صحيح إلى الزهري، صحيح إلى قتادة، صحيح إلى مالك، صحيح إلى شعبة، أي صحة الرواية إلى من يدور عليه الحديث وهو العالم الذي يجمع حديثه كالزهري ومالك وشعبة وأمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. ده بنسميه إيه؟ ده علم على الحديث. إحنا عرفنا مخرج الحديث، لما نحقق مخرج الحديث وأن الراوي حفظه ملناش دعوة هل الإسناد متصل أو غير متصل، المهم نتأكد أن الراوي الذي روى الحديث عن الزهري أصاب فيما نسبه إلى الزهري. طيب الراوي روى الحديث عن الزهري عن رسول الله وقال العلماء هذا محفوظ، يعني إيه محفوظ؟ هو المرسل محفوظ؟ المرسل صحيح؟ آه المرسل صحيح ومحفوظ. يعني ايه محفوظ؟ يعني ان الراوي الذي نسب الحديث الى الزهري انه ارسل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اصاب فيما نسبه الى الزهري. ثم ننظر بعد ذلك هل المرسل يعني هل رواية الزهري عن رسول الله يحكم بصحته ام لا، بحث اخر. يبقى انا هذا لما اجي ابحث عن حديث قبل ما ابص في السند ابص في ايه؟ في مخرج الرواية جاية منين ديت؟ من أين لك هذا؟ فتلاقي إيه؟ الرواية جاية عن الزهري، جاية عن مالك، جاية عن شعبة، جاية عن هشام بن عروة، معايا؟ قبل ما بص في السند من أوله إلى آخره وأقول ده ثقة زائد ثقة زائد ثقة زائد ثقة بحديث صحيح، ما ينفعش كده. الأول أحقق مخرج الإيه؟ الحديث. الحديث دوت بيروى عن الزهري، يبقى أنظر هل فعلا صح أن الزهري حدث بالحديث على هذا النحو؟ كيف احقق ذلك؟ انظر في اصحاب الزهري هل رأوا الحديث عن الزهري كمثل ما رواه هذا الرجل ام لا، فان وجدتهم متفقين عرفت انه حفظ ما رواه عن الزهري، وان اختلفوا يعني خالفه غيره فرواه عن الزهري باسناد اخر فبينما هو يوصل اذا بغيره يرسل، بينما هو يرفع اذا بغيره يوقف، او بينما هو يروي بسند عن بسند معين يرويه غيره بسند اخر، كان يكون مثلا بعض الرواة يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يجي العلماء يقول له غلط. ليه يا عم؟ قال لك يقول لك الصحيح الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره. طب ايه المانع ان الزهري يكون روى الحديث على الوجهين؟ مفيش مانع، لكن العلماء قالوا هنا غلط. الراوي اللي قال الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، الصواب الزهري عن ايه؟ عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره. يبقى النهارده اللي قال الزهري عن سالم عن ابن عمر حفظ؟ محفظ، يبقى حديثه ايه؟ شاذ ومنكر وخطأ الى غير ذلك. طيب عندنا حديث اختلف فيه الرواة، بعضهم يروي عن الزهري عن رسول الله مرسل، والاخر يروي عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة. يجي العلماء يقول لك المرسل اصح، هتلاقي العبارة دي موجودة في الكتب. واحد يقول لك ازاي المرسل اصح؟ هو المرسل اصح من الموصول؟ هل هذا يعقل؟ ده كمان يقولوا احنا ايه؟ الصحيح المرسل. الصحيح المرسل، هو المرسل صحيح؟ نفهم الكلام ده على ازاي؟ اه بيقول بقى ان الراوي اللي روى الحديث عن الزهري مرسلا هو اللي حفظ كلام الزهري صح. لان الزهري لم يروي الحديث عن سالم عن عمر، انما رواه عن ايه؟ عن رسول الله مباشرة. فالذي رواه عن الزهري عن رسول الله مباشرة يعني مرسلا هو الذي حفظ حديث الزهري، لأنه هكذا رواه الزهري. أما الذي روى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، الزهري ما رواش الكلام ده. فاهم الكلام دوت؟ يبقى دوت إيه؟ مش معنى إن المرسل أصح هنا يبقى إن المرسل أقوى من الموصول، لا، يعني من روى هذا الحديث خاصة عن الزهري مرسلا أصاب، والذي رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، لأن الزهري لم يروي هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر، إنما رواه إيه؟ عن رسول الله مباشرة مرسلا. يبقى احنا هنا بنتكلم في باب علل. طيب قلنا المرسل اصح، يبقى الراجح ان الزهري رواه ايه؟ مرسلا. نبقى نبحث بحث التاني بقى ايه؟ هل المرسل يحتج به او لا؟ لا يحتج به، صح ولا لا؟ يبقى هذا حديث يحتج به، ليس لأن الزهري لم يرويه هكذا، رواه هكذا مرسلا، والمرسل لا يحتج به لكونه مرسلا. ولما رجحنا المرسل على الموصول لأن المرسول شاذ، خطأ، أخطأ الراوي فروى الحديث موصولا بينما هو إيه صوابه الإرسال. إحنا هنا بنتكلم بقى عن إيه ما يتعلق بالعلل، بالمحفوظ وغير المحفوظ، بالشاذ والمنكر، بما أصاب فيه الراوي أو أخطأ فيه الراوي، بصرف النظر بقى الصواب كان متصلا أو إيه منقطعا. الصواب من رواية ضعيف أو من رواية غير من رواية ثقة، مالناش دعوة. يعني مثلا الزهري روى الحديث عن سليمان بن أرقم، الزهري روى الحديث عن سليمان بن أرقم عن بعض الصحابة، جي واحد رواه عن الزهري عن الصحابي، يجي العلماء يقول لا الصواب أنه عن سليمان بن أرقم عن إيه الصحابي. يبقى معنى إيه معنى قولنا الصواب عن سليمان بن أرقم إيه معناه؟ يعني هكذا حدث الزهري بالحديث عن سليمان بن أرقم عن هذا الإيه الصحابي. طيب سليمان بن أرقم ضعيف، يبقى الحديث ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه من رواية سليمان بن أرقم، بعد أن آل الأمر إلى أنه من رواية سليمان بن أرقم نظرنا في سليمان بن أرقم فوجدناه لا يحتج به، فصار الحديث ضعيفا لهذه الحيثية. ومن رواه عن الزهري عن الصحابة أغلط أصلا، دوت الزهري محدث بالحديث على هذا النحو. فاهم الكلام دوت؟ طيب هنتكلم عن الشاذ، المنكر، زيادة الثقات، المضطرب، المعلل، أنواع المقلوب، المدرج، دي كلها أنواع داخلة في باب باب العلل، علم علل الأحاديث، أنه يتعلق بصواب الرواية وخطائها، أو صواب الراوي فيما روى أو إيه أخطأ. النهاردة حسب ترتيب الكتاب هنتكلم عن الشاذ ثم المنكر. لا 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 بس كده رضا أو حد مش مشكلة. هنتكلم عن الشاذ ثم المنكر، وبعد ذلك نتكلم عن زيادات الثقات وعن الحديث المضطرب والمعلل إلى غير ذلك. هذه الأنواع التي ستأتي تباعا كلها بيجمعها باب علم علل الحديث، مع أنهم أفردوا العلل في باب، هتلاقي باب في نوع اسمه باب الحديث المعلل، جعلوه بابا مستقلا. فبعض الناس يتوهم ان المعلول غير الشاذ، وان الشاذ غير المنكر، وان المنكر غير المضطرب، وان المضطرب غير المقلوب، وان المقلوب غير المدرج. لا، ده كله باب واحد. وهذه الانواع ما هي الا صور للعلة. فكل هذه أنواع بتخدم باب علل الأحاديث أو علم علل الإيه؟ الأحاديث، لكن كل باب من تلك الأبواب أو كل نوع من تلك الأنواع يخدم جانبا من جوانب هذا العلم الكبير اللي هو علم الإيه؟ علل الأحاديث. زي إيه؟ زي علل الأبدان. الأبدان ديت بتصاب الأمراض والعلل، صح؟ كذلك الأحاديث تصاب الأمراض والإيه؟ والعلل. فإذا تأملت ما يعتري البدن من أمراض وعلل تجد أن مثل هذه الأمراض والعلل تأتي أيضا في الأحاديث، عشان تفهم باب العلة والأنواع دي وعلاقة كل نوع بالآخر قسها على ما يتعلق بالبدن من أمراض وعلل. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا واحد عندنا شعر بارتفاع في درجة الحرارة، درجة الحرارة 40 وشرطة، طب يروح فين ده؟ ها؟ امبابة؟ درجة حرارته 40 وايه؟ وشرطة. يبقى دوت مرضه ايه؟ علته ايه؟ 40 وشرطة؟ ايه علته؟ ها؟ ما نعرفش، ايش عرفك؟ ما هو ارتفاع درجة الحرارة دوت بيكون ايه؟ لكثير من الامراض، امراض كثيرة جدا بيترتب عليها ايه؟ ارتفاع في درجة الحرارة. يبقى صار ارتفاع درجة الحرارة علامة فقط على وجود مرض، علامة فقط على وجود ايه؟ مرض. ايه هو المرض ده؟ الله اعلم، لسه الطبيب هنروح له، مش كده ولا ايه؟ لكن ده ولذلك بيسموه ايه؟ عرض. يعني ايه عرض؟ يعني ظاهرة، حاجة ظاهرة بتشير الى ان البدن مصاب بمرض من الامراض. ايه هو المرض ده؟ انا كمريض معرفش، او غير متخصص مش طبيب معرفش، بروح للطبيب يقول لي انت عندك المرض الفلاني تحديدا. ليه؟ لان في اعراض مشتركة وفي اعراض مش مشتركة. فارتفاع درجة الحرارة دي توجد في اكثر من ايه؟ مرض. لكن ارتفاع درجة الحرارة مع مثلا اصفرار الوجه، ده دليل على المرض الفلاني، ده دليل على المرض الايه؟ الفلاني. او ارتفاع درجة الحرارة وعدم قابلية للاكل، عندك ايه؟ سدة نفس. يبقى ده مرض تاني. الطبيب يفهم هذا الكلام مش كده ولا ايه؟ المهم دي اسمها ايه؟ اعراض، اي علامات يستدل بها على ايه؟ على ان في مرض اجمالا او نوعا معينا من الامراض. صح؟ كذلك ايضا عين من حديد كده. احنا عندنا في علم العلل الاحاديث يقول لك في حاجه اسمها اعراض، علامات العله. العله اللي بتجي للحديث شبيهه بالعله التي تاتي للايه؟ للبدن. في حاجه اسمها علامات العله. يعني ايه علامات العله؟ يعني اذا وجد في الحديث اشياء معينه العالم يفهم ان في هنا عله. قد لا يهتدي الى نوع العله لكن عارف ان في عله. زي ايه؟ قال لك من علامات العله او من اكثر علامات العله وجودا في الاحاديث علامتان، وكل علامه منها من هاتين العلامتين لها صور معايا. العلامه الاولى التفرد، زي ارتفاع درجه الحراره كده، فاهم؟ العلامه الثانيه الاختلاف بين الرواه، يعني تفرد الراوي بالرواية، يعني ألا يتابع عليها، لا يأتي بها غيره، لا يرويها في الدنيا سواه. دي عند العلماء علامة ترشدهم إلى أن فيه خلل في الرواية، ترشدهم إلى أن فيه خلل إيه؟ في الرواية. أن يروي الراوي رواية يخالف في ما روى الناس، يخالف ما روى الناس، ها؟ دي بردك علامة على ايه؟ ان في خلل في الرواية. لكن ايه هو الخلل ده؟ ايه هي العلة؟ الله اعلم، لسه ما وصلناش. بس الاول نفهم حاجة، مش كل تفرد ولا كل اختلاف دليل على الايه؟ العلة. زي مش كل ارتفاع درجة حرارة في الجسم دليل على الايه؟ اصابته بالمرض. ما هو ممكن واحد ياكل مثلا اكلة كده معينة، ها؟ ويجيله امساك شديد، يحصل له ارتفاع في درجة ايه؟ الحرارة. أول ما ربنا يفرج عليه ويفك الحرارة تنزل، يبقى دوت مش مرض أصلا، مش كده ولا إيه؟ دوت حاجة ناتجة عن الإيه؟ الإمساك الشديد الذي أصابه. أول ما يفك تلاقي إيه؟ الحرارة تنزل تلقائي، يبقى دوت مش مرض أصلا. يعني زي إيه؟ علامة خادعة كده، زي فجر الكاذب، فاهم؟ يعني مش علامة صادقة، مش علامة مسلمة أو مضطردة. كذلك أيضا مش كل تفرد علة، ومش كل اختلاف إيه؟ علة. عندنا أحاديث وقع فيها تفرد زي حديث أعمال بالنيات، وهو حديث صحيح متفق عليه. وحديث وقع فيها اختلاف ولم يؤثر ذلك الخلاف في الحديث، والحديث صحيح مع وجود هذا الخلاف فيه. معايا؟ طيب. إذا التفرد دوت والاختلاف علامة على الايه؟ العلة. العلماء قالوا بقى بيستعملوا كلمة مظنة، يقول لك ايه؟ التفرد مظنة الايه؟ الخطأ، أو مظنة العلة، أو الاختلاف مظنة. ليه قال لك مظنة؟ يعني المكان الذي يظن أن فيه علة. خدت بالك؟ وكلمة مظنة دليل أنها مش مضطردة، مش دايما الايه؟ مش دايما أنها دليل على العلة أو الخطأ. وإنما يظن إذا وجد الحديث فردا فيظن أنه وقع في علة، فينبغي عليك أن تبحث بحث أوسع لتعرف هل هو معلول أو لا. إذا وجدت اختلافا بين الرواة فهذا يظن أن يكون هناك إيه؟ علة، فينبغي أن تتوسع في البحث حتى تتأكد هل هناك علة فعلا أم لا. ولذلك قالوا إيه؟ طب كيف أتوسع في البحث؟ قال لك في قرائن إذا انضمت إلى التفرد أكدت أن هناك علة. وقرائن إذا انضمت إلى الاختلاف أكدت أن هناك إيه؟ علة. ده باب آخر. يبقى في قرائن مع العلة زي ما قلنا ارتفاع درجة الحرارة وحده لا يكفي. ماشي؟ زي يقول لك في ارتفاع درجة الحرارة لو خدت مثلا أدوية من اللي هي بتنزل الحرارة استجابت يبقى ده المرض الفلاني. ما استجابتش يبقى مرض تاني. مع كله مع ان كله ايه ارتفاع درجة حرارة. ده كده كذلك ايضا ايه علل الاحاديث. في راوي تفرد راوي ايه بس ده واحد زي الزهري يتفرد يتفرد ومن حقه يتفرد طبعا. ليه؟ لانه امام حافظ متوسع في الرواية فله ان يأتي بشيء لا يعرفه غيره. لكن واحد تاني ليس في حفظ الزهري ولا في توسع الزهري ولا في اطلاع ومعرفة وحفظ الزهري مش ممكن ايه يقبل منه التفرد كما يقبل من ايه الزهري. مع ان ده تفرد وده ايه تفرد لكن تفرد الحافظ ليس تفرد من هو دون الحفاظ. معايا؟ طيب اذا التفرد مع القرائن الدالة على الخطأ يساوي ايه علة. الاختلاف مع القرائن الدالة على الخطأ يساوي ايه علة. طيب عرفنا ان في علة في خطأ في الرواية. ما نوع هذا الخطأ؟ ما نوع هذه العلة؟ النهاردة ارتفاع درجة حرارة في البدن بيدل على ان في علة. يجي الطبيب يقول لك انت عندك المرض الفلاني. طب ليه ما يكونش مرض تاني؟ قال لك لا لان المرض الفلاني دوت ايوه الاثنين فيهم ارتفاع درجة حرارة لكن دوت مع علامة معينة بيدل ان ايه البدن مصاب بالايه بالمرض الفلاني. لكن في علامة تانية اذا انضمت الى ارتفاع درجة الحرارة يدل على ان البدن مصاب بمرض اخر. الطبيب يفهم هذا ولا لا؟ كذلك علماء الحديث تجدهم يقولوا ايه هذا الحديث خطأ الراوي تفرد به. يجي بيقول لك لا يتابع عليه لا يرويه غيره تفرد به فلان مش كده ولا ايه. يجي واحد من التعليمين يقول لك ايه والتفرد لا يضر لانه ثقه والثقه ايه تفرده لا يضر. يعني كأن البخاري مش فاهمها. طب ما هو البخاري هو اللي علمك الحته دي. طب ايه المقصود؟ البخاري عارف ان في قرينه انضمت للتفرد فدلت على خطأ المتفرد فيما تفرد به. معايا؟ فمش بيحكم مش بعين الحديث بمجرد التفرد انما التفرد مع قرينه الدالة على الايه؟ الخطأ. ده واحد. اثنين العلماء بيعرفوا نوع الغلط. زي بيقول لك ده عنده مثلا ايه؟ عنده انفلونزا. انفلونزا حمير ولا خنازير ولا بقر يعني انواع. المهم انواع يعرف يصنفها. مع ان دي انفلونزا ودي انفلونزا دي ايه انفلونزا صح مع ان كلها اعراضها متقاربه ومتشابهه بتخصصه يعرف يحدد نوع المرض اللي اصاب هذا الايه البدن. كذلك المحدث يقول هذا من المقلوب هذا من المدرج هذا من المصحف والمحرف. دي اسمها انواع الايه العلل زي ايه انفلونزا الخنازير والحمير وكده. ها يعني دي ايه معنى ده نوع العله مش العله نفسها. احنا قلنا العلة لها علامة نستدل بها على الايه ان البدن مصاب او ان الحديث مصاب بعلة. معايا؟ قد لا نعرف نوع العلة وقد نعرفها مش كده ولا ايه. فاذا عرفناه بيقول لك البدن ده مصاب بالعلة الفلانية بالمرض الفلاني. كذلك ايضا عند علماء الحديث يقول لك ايه ايوه هذا في الحديث ده وفي خطأ في علة والعلة التي اصابت هذا الحديث من النوع الفلاني. انواع العلل ايه هي بقى؟ المقلوب المدرج يعني ايه العلة اما ان تكون بالزيادة او بالنقصان او بالابدال. هي كده كل انواع العلل كل انواع العلل ترجع الى هذا التصنيف بالزيادة او النقصان او الايه الابدال. هتقول لي الله طب المقلوب ما المقلوب ابدال القلب ما هو ايه ابدال شيء بشيء او تقديم ما حقه ان يؤخر وتاخير ما حقه ان يقدم. ده كله هيجي كل المقلوب يدخل تحت صور الايه الابدال. طب المدرج ما المدرج صوره من صور الزيادات لان الراوي يزيد في حديث رسول الله كلام الصحابي او كلام التابعي يبقى زاد ولا ما زادش زاد. معايا؟ طب واحد راوي المعنى راوي الحديث المعنى طب لما يروي المعنى بيترتب عليه اما زياده واما نقصان واما تقديم واما تاخير واما ابدال صح ولا لا؟ لانه لما روى بالمعنى غير في الروايه والتغيير يكون على هذا النحو. ولهذا نيجي نقول بقى ايه طيب عرفنا ان في البدن او الحديث مصاب بعلة، وعرفنا نوع العلة سواء في البدن او في الايه في الحديث. طب ايه اسباب العلة؟ ايه اسباب؟ مش كل علة بتصيب البدن او الحديث لها سبب، ولا هي تيجي كده رباني؟ من النهاردة بس يقول لك ايه الراجل ده ارتفع درجة الحرارة ليه يا عم؟ قال لانه تعرض مثلا كلام مخفف هدومه فايه تعرض للبرد فاصابه ايه دور انفلونزا شديد، صح؟ او واحد تاني اكل مثلا اكله كده من المطاعم بتاعت اليومين دول، ها، فاتريه طلعت ايه كلاب مش حمير، فحصل برضك ايه تسمم في جسمه، فدوت إيه اصابه ايه بقى. احيانا ايه احيانا يكون سبب العله معروف، زي ما قلنا عله الابدان لها اسباب ولا لها اسباب، ها، الاسباب دي بتعرف ولا لا. كذلك في الحديث، عله الحديث لها سبب. الراوي دوت لما غلط فغلطه اثر في الروايه فاتى بها على غير الصواب فاصاب ذلك ايه عله. ايه سبب دوت؟ قال لك السبب ان انه اعتمد على حفظه ولم يرجع ولم يروي من كتابه، هو ليس من الحفاظ، فروى الحديث على التوهم فاخطأ، او روى الحديث بالمعنى الذي فهمه لا بالالفاظ التي سمعها فغلط. فبينما الحديث عام اذا بيرويه خاص، او خاص يرويه ايه عام، او مطلق يرويه مقيد، او مقيد يرويه ايه مطلق، او نحو ذلك، يغير فيه في الالفاظ بحسب ما فهم لا بحسب ما سمع، فيترتب على ذلك ان يغير ايه لفظ الحديث، او يكون اعتمد على كتاب فعلا لكنه كتاب فيه ايه تصحيف وتحريف وسقط. فيقول لك ايه هذا الكتاب ايه كتابه صحيح او كتابه غير صحيح، كتابه خطأ فيه اخطاء، كتابه ليس مقابلا، ليس مصححا، ليس مضبوطا، زي اللي كان بيروي مره من كتاب، واحد كان بيروي من كتاب فروى عن عمران بن حسين انه قال لا يكن احدكم مولى الجواسينة، لا يكن احدكم مولى الجواسينة، ده فتح الكتاب وبيقرا لا يكن احدكم مولى الجواسينة. ابن معين سئل عن الراوي فقيل له ماذا تقول فيه؟ قال مولى الجواسينة. فقالوا له ما معنى قولك الجواسينة؟ قال روى عن عمران بن حسين انه قال لا يكن احدكم مولي الحق قائسته، يعني لا يعطي احدكم الحق ظهره، فقال لا يكن احدكم مولى الجواسينة، زي حسن علي سلوك. حسن علي سلوك ولا ها عارفين القصه ديت؟ ده عمل زي المنكس اوت، ده عمل زيه، جه ايه الحروف تداخلت مع بعض فقلبها ايه كلمه تانية خالص، ده اسمه تصحيف وتحريف معايا. اذا من اسباب وقوع العله في الحديث ان الراوي يروي من كتاب غير مصحح، غير مضبوط، مليان تصحيفات وتحريفات وسقط وتقديم وتاخير الى اخره، فياتي بالحديث على غير الصواب فيقع في العله. اذا من اسباب العله ايضا ايه الايه التصحيف والتحريف، ان يعتمد على كتاب غير مصحح ولا مقابل ولا مضبوط، دي كلها اسباب الايه العله. فانت النهارده لما تدرس العله هتلاقي هيكلم لك عن ايه الشاذ والمنكر، دي ايه اللي هو الايه التفرد والاختلاف، اللي هي ايه علامات الايه العله، اعراض العله، ظواهر العله. بعدين هيتكلم عن المضطرب، شو ولا ايه الاضطراب ده صوره من صور الايه الاختلاف، لان الاختلاف اما ان يكون من الراوي على نفسه او من الرواه بعضهم بينهم وبين بعض، هنتكلم عليه في الاضطراب. يبقى ده كله من ظواهر الايه وعلامات العله، صح ولا لا؟ هيتكلم عن المقلوب، دي من ايه من العلل نفسها، انواع الايه العلل، لان القلب هو الايه الابدال او التقديم والتاخير. هيتكلم عن المدرج لانه داخل في ايه الزياده، ولذلك هيتكلم عن الزيادات مطلقه اللي هي زيادات الثقات، هيتكلم عن الزياده وهيتكلم عن المدرج وكلاهما باب واحد، الا ان المدرج صوره خاصه من صور الايه الزياده. اذا دي اسمها ايه انواع العلل، صور العلل، اللي هي زي بالظبط كده ايه الكبد الوبائي وكده يعني. يعني انواع نفسها نوع المرض ماشي الكلام دوت. في حاجه ناقصه؟ يبقى كده ايه عرفنا نفهم علاقه هذه الابواب بعضها ببعض. يبقى لما نيجي نتكلم عن الشاذ المنكر وبعدين ننتقل الى المعلول ما تجيش تقول بقى ايه المعلول ده غير الشاذ المنكر او المدرج يقول لك المدرج غير الشاذ زي ما حصل. الشيخ الالباني مره في حديث من الحديث قال هذا حديث مدرج شاذ. فجاء واحد رد عليه قال ما هذا كأنه لا يفرق بين المدرج والشاذ. مش فاهم الشيخ الألباني مش فاهم مسكين ده بيرد على الشيخ الألباني يقول ايه الشاذ غير المنكر ازاي الشاذ غير المدرج فازاي انت وصفت الحديث بوصفين معا بينما وصف الشاذ غير وصف الايه المدرج. مش فاهم اصلا لان النهارده المدرج دوت ايه عباره عن ايه العله نفسها صح والشذوذ دوت ايه علامه الايه العله. يبقى ممكن انا اقول ايه واحد عنده كبد وبائي ارتفاع في درجه الحراره مش ممكن التعبير ده سليم ولا مش سليم؟ يبقى ارتفاع درجه الحراره دليل وعلامه على ان عنده كبد وبائي. كذلك ايضا احنا بنقول ده شاذ مدرج معايا ده معناه ايه؟ معناه ان هذا الراوي وقعت روايته شاذه اي وقع فيها تفرد او اختلاف دل على ان اخطا من وكان خطاه من قبيل الادراج في الروايات. يبقى لان الشذوذ دوت علامه على الخطا والادراج نوع الايه؟ الخطا اللي وقع فيه الراوي. يبقى مفيش تعارض زي ما تقول فلان مثلا ايه ابيض ها طويل يقول طب ازاي يا ابيض طويل يعني الوصفين دول يجتمعوا ولا ما يجتمعوش وتقول اسمر قصير صح ولا لا يجتمع الاوصاف دي ولا لا والعكس صحيح اسمر طويل وابيض قصير في اوصاف تجتمع لكن كل وصف له ايه دلاله لكن في اوصاف لا تجتمع ما تقولش فلان طويل وقصير هذا بقى ايه زي بيقول لك صحيح من ضعيف دي اوصاف لا تجتمع لكن بتقول حسن صحيح تجتمع او صحيح موقوف تجتمع ولا ما تجتمعش ده وصف وصف الوقف غير وصف الايه الصحة لكنهما وصفان من الممكن ان يوجد في شيء واحد ولا لا صح تقول هذا حديث صحيح عالي وصحيح نازل يعني اسناده عالي مع الصحة واسناده نازل مع الايه الصحة فدي اوصاف تجتمع مع ان كل وصف له معنى لكنه من الممكن ان توجد في شيء ايه واحد في اوصاف مش ممكن تجتمع ما تجتمعش ابدا ايه الاوصاف اللي تجتمعش زي ما بتقول مثلا زي ما قلنا صحيح ايه ضعيف ثقه ضعيف ازاي ثقه ضعيف ما اما ثقه لا اما ايه متصل منقطع ما اما منقصد متصل واما ايه ما فيهاش وسط لان الراوي اما سمع واما ما سمعش ولا في ممكن يكون سمع بدرجه معينه ها مفيش فاهم كذاب صادق لا واما يكذب واما يصدق صح ولا لا فالشاهد في اوصاف لا تجتمع وفي اوصاف تجتمع واذا اجتمعت لا يعني انها متماثله لا يعني انها شيء واحد انما اذا اجتمعت كل وصف منها يعبر عن جانب من جوانب هذا الشيء مفهوم هذا الكلام يبقى نقول بقى ايه هذه الانواع المتعلقه بعين الاحاديث تكامليه وليست تدافريه يعني كل جانب منها وكل وصف منها وكل باب منها يكمل البحث في علل الاحاديث. فانا النهارده لما ادرس الشاذ بدرس العله برضك بس من جانب ايه من جانب علامات العله ظواهر العله اعراض العله. لما ادرس المقلوب بدرس العله برضك بس بدرس العله من اي جانب من انواع العله انواع الخطا في الروايه معايا. لما ادرس التصحيف والتحريف يبقى انا بدرس ايه العله برضك بس بدرسها من اي جانب ها اسباب العله الاسباب التي تؤدي الى وقوع الراوي في الخطا. فهمنا التقسيمه ديت اذا فهمت الكلام دوت هتفهم الكلام اللي جاي ان شاء الله مفهوم هذا الكلام. اول حاجه هنخش في الشاذ يبقى احنا بنتكلم في ايه في اعراض الايه العله، علامات العله. الشاذ وبعديها على طول المنكر. هما في الواقع من اهل العلم من يفرق بين الشاذ والمنكر، ومنهم من يجعلهما ايه شيئا واحدا. اذا انت وانت تدرس الشاذ والمنكر لازم تضع لنفسك اطار. انت بتدرس الباب ده ليه او البابين دول ليه؟ اول حاجه، هل الشاذ والمنكر سواء ام متغيران؟ ده نمره واحد في البحث. هل الشاذ والمنكر سواء، يعني هما لفظان يعبر بهما عن معنى واحد، ولا الشاذ يعبر به عن معنى والمنكر يعبر به ايه عن معنى اخر؟ معايا؟ اثنين، هل الشاذ والمنكر يقعان في احاديث الثقات والضعفاء على حد سواء، ام احدهما يختص به الثقة والآخر يختص بغير الثقة؟ ثلاثة، هل الشاذ والمنكر كلاهما يستدل عليه بالتفرد والاختلاف معا، أم لابد من الاختلاف؟ فنقول تاني، نمرة واحد، هل الشاذ والمنكر لفظان لمعنى واحد، أم كل لفظ يعبر به عن معنى غير المعنى الذي يعبر به عن الآخر؟ ماشي؟ اثنين، هل الشاذ والمنكر أحدهما يختص بأحاديث الثقات والآخر يختص بأحاديث الضعفاء أم لا؟ يعني أم أن الشاذ والمنكر كلاهما يدخل فيهما أحاديث الثقات والضعفاء؟ ثلاثة، هل يستدل على كون الرواية شاذة أو منكرة بالتفرد والاختلاف ام بالاختلاف فقط؟ ما احنا قلنا ان دلائل العله هو الايه؟ التفرد والايه؟ الاختلاف. لذلك هندرس هنا ما يتعلق في شاذ المنكر الاختلاف والايه؟ والتفرد. لكن بعض اهل العلم يقول لا، الشاذ لابد ان يقع فيه اختلاف، تفرد وحده لا يكفي للحكم على الحديث بانه ايه؟ شاذ. معايا؟ وبعض الاخر يقول لا، ممكن التفرد وممكن ايه الاختلاف، كلاهما يستدل بهما على الايه الشذوذ وعلى النكار. لما تقرا الكلام الموجود في الكتاب هتلاقي كله بيدور في النقاط ديت. لكن خلي بالك، مهما اختلف العلماء في هذا الباب فاختلافهم لفظي وليس جوهري. يعني ايه؟ يعني العلماء جميعا كلهم على اختلافهم او اتفاقهم في هذا الباب متفقون بان الشاذ والمنكر كلاهما حديث ضعيف. عشان بس تفهم الايه الفكره. طب اختلفوا ليه؟ اختلفوا مساله تصنيف العلم. هل الضعيف ده نسميه شاذ ولا لا؟ لان في ضعيف بيسميه شاذ وضعيف ما نسموهش ايه؟ شاذ. لكن العلماء جميعا متفقون على انه ايه؟ ضعيف. يبقى ده اختلاف جوهري ولا اختلاف لفظي؟ لفظي. زي ما اختلفوا في الصحيح والحسن، قالوا الصحيح له اوصاف والحسن له ايه؟ اوصاف، لكن متفقون على ان الصحيح والحسن كلاهما ايه؟ حجه. يبقى ده اختلاف ايه؟ لفظي، ما ياثرش فيه الاحتجاج بالحديث. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك ايضا اختلفوا في الشاذ والمنكر، هل هما واحد ام ليس واحدا، وهل كلاهما يقع في احاديث الثقات ام لا، وهل كلاهما يستدل عليه بالتفرد ام لا. لكن في النهايه متفقون على ان الحديث اذا ثبت شذوذه او نكارته على اي وجه من الوجوه فهو حديث ايه؟ مردود. يبقى الخلاف هنا ايه؟ متعلق بالاصطلاح بالتسميه وليس متعلقا بالحكم الذي ينبني على ذلك. فهمنا الكلام دوت؟ تعال بقى نقرا الكلام ونشوف. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول قال الشافعي وهو يعني الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يبقى الشافعي بيقول إن الشاذ يقع في يستدل عليه بالاختلاف ولا يستدل عليه بالإيه؟ بالتفرد، صح ولا لأ؟ دي متعلقة بالإيه؟ متعلقة هل الشاذ يستدل عليه بالتفرد كما يستدل عليه بالاختلاف أم بالاختلاف فقط؟ كلام الشافعي ظاهره إنه متعلق بالإيه؟ بالاختلاف، يعني إذا الشاذ نتوصل إليه بالاختلاف بين الرواة وليس بالتفرد. طبعا الكلام ده لسه احنا بنقوله كده، لكن ده ليه تحليل بعد كده إن شاء الله. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني ده في أوائل كتاب الإرشاد له عن جماعة من الحجازيين أيضا، وقال يعني أبو يعلى الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث، يعني عامة حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. يبقى تفرد والاختلاف تفرد، يشذ به ثقة أو غير ثقة. إذن أبو يعلى يرى إن فيما يحكيه عن الحفاظ بأن الشاذ يقع في أحاديث الثقات وأحاديث غير الإيه؟ الثقات، بينما كلام الشافعي يوحي بأنه يختص بأحاديث الإيه؟ الثقات. يبقى دي مسألة تانية، ها؟ هل الشاذ والمنكر كلاهما يقع في أحاديث الثقات والضعفاء أم أحدهما يختص بالثقات والآخر يختص بالإيه؟ بالضعفاء. كلام أبي يعلى الخليلي يوحي بإيه؟ بأن الشذوذ يقع في من الثقات ومن غير الإيه؟ الثقات. قال فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة، يعني ما تفر به غير الثقة ده متروك لا يقبل، أما ما تفر به الثقة يتوقف فيه لا يحتج به لينظر هل تبعه غيره، هل له شاهد، هل له أصل من رواية غيره أو نحو ذلك. المهم أنه صرح بأن الشاذ يقع إيه؟ في حديث الثقات وفي حديث غير الثقات، وصرح بأنه يقع في التفرد والإيه؟ إذا وقع في التفرد في الباب أولى الاختلاف، لأن الاختلاف أشد من الإيه؟ التفرد، لأن الاختلاف تفرد وزيادة، ده مش تفرد بس، ده تفرد وخلفه غيره. فإذا وقع في التفرد فمن باب أولى في الإيه؟ في الاختلاف. وقال الحاكم النيسابوري، بيقول إيه ده؟ ما احنا بنقول اهو، ده انا صوت اتنبح اهو يا ابن الحلال. هو لما بيقول لك الحديث الشاذ بيقع فيما تفرد به الراوي، محتاج يقول لك وخلف، ده من باب اولى. ده انت لو يعني الراوي اذا روى شيئا لم يخالف فيه ولم يوافق بيعتبر شاذ، فكيف اذا روى شيئا خولف فيه؟ ده زياده في الشذوذ، صح؟ قال الحاكم النيسابوري الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به الثقة، يبقى دخل في الايه؟ الثقة برضه زي ايه ابو يعني، وليس له ايه؟ بيقول لك ينفرد، بس مخليك بس قال لك ينفرد ولا لا؟ ان ينفرد ولا لا؟ الشافعي ذكر الاختلاف، قال ليس الثقة، ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي حديثا يخالف فيه الناس. يبقى الشافعي اشترط الاختلاف ولا لا؟ أبو يعلى اشترط الاختلاف، الحاكم اشترط الاختلاف، كلهم دخلوا في الثقات، صح؟ أبو يعلى كلامه يدل على الثقات وغير الإيه؟ الثقات. قال وليس له متابع، يعني ليس أحد يوافقه على ما روى، يعني تفرد. ابن الصلاح هيحاول يجمع، طبعا ظاهر العبارات فيها إيه؟ اختلاف، بينما بعض اهل العلم يخصه بالثقات، بعض اهل العلم اخرين يقول لا الثقات وايه وغيرهم، بعض اهل العلم يشترط الاختلاف، وبعض الاخر يقول لا مش لازم اختلاف، مجرد التفرد ولو من الثقة يعد ايه؟ شاذ، مش كده ولا ايه؟ فصار الكلام من حيث الظاهر فيه نوع تعارض، اصلا الكلام مش متعارض اصلا، بس المرة الجاية بقى هنمتعكم، بس النهاردة بنفرش ايه؟ الأرضية. قال ابن الصلاح مين ابن صلاح؟ هو صاحب ايه علم الحديث، هو اصل هذا الكتاب. ويشكل على هذا حديث الاعمال بالنيات، لانه حديث فرد لم يروه الا ايه واحد عن واحد عن واحد. طب ازاي تقول ان الحديث الشاذ ما يرويه ثقة متفردا به؟ يبقى هتدخل فيه شذوذ ايه؟ حديث ايه؟ انما يعمل بالنيات. مشكلة ولا مش مشكلة؟ قال فانه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد ابن ابراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الانصاري. مشكلة ولا مش مشكلة؟ طب الحديث صحيح والامة تلقته بالقبول وهو في الصحيحين. طيب لم يرويه الا واحد عن واحد، يبقى على كلام الحاكم النيسابوري وكلام ابي يعلى الخليلي ان دوت ايه؟ شاذ، صح ولا لا؟ قلت ابن الصلاح ثم ده كلام الشيخ ابن كثير، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، يعني رواه عن يحيى بن سعيد جماعه، فيقال انه رواه عنه نحو 200 وقيل ازيد من ذلك. ماشي، ده طبعا تواتر في الطبقات النازله ما يعني إنه. اما اصل الحديث ايه؟ فرد. قال وقد ذكر ابن منده متابعات غرائبة ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. ماشي. قال وكذلك ده كلام ابن الصلاح بقى، وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الحديث ده تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن إيه؟ عن عمر، ولم يرويه عنه إلا ابن دينار. يبقى على كلام الحاكم وكلام أبي يعلى الخليلي يسمى إيه؟ شاذ. مشكلة ولا مش مشكلة؟ لكن على كلام الشافعي مفيش مشاكل. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. لم يرويه عن الزهري كما قال الترمذي كبير أحد إلا مالك. نعم رواه ضعفاء عن الزهري، أو روى بأسانيد ضعيفة عن الزهري، لكن لم يصح عن الزهري إلا من طريق إيه؟ مالك عنه. يبقى ده واحد فرد ولا مش فرد؟ يبقى ده شاذ على كلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم يسمى ايه؟ شاذا، بينما على كلام الشافعي يسمى ايه؟ شاذا. قال وكل هذه الاحاديث الثلاثه في الصحيحين من هذه الوجوه المذكوره فقط، يعني احاديث غرائب افراد. وقد قال مسلم للزهري 90 وفي روايه 70 حرفا لا يرويها غيره، يعني تفرد الزهري بنحو 90 حرفا اي حديثا ليست الا عنده. يبقى دوت الاحاديث اللي تفرد بها الزهري نسميها ايه؟ شاذ؟ ينفع؟ مش ممكن. لا، الزهري امام حافظ كبير، صح ولا لا؟ قال وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده باشياء لا يرويها غيره يشارك في نظيرها جماعه من الرواة زي الشاب بن عروه وزي شعبه وزي قتاده الى اخره من حفاظ الحديث لا شك. فان الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب. خدت بالك؟ يبقى اللي قاله الشافعي هو الايه؟ لابد من اشتراط الايه؟ الاختلاف وليس مجرد الايه؟ التفرق. انه اذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، لابد ان تقع ايه؟ مخالفة، يعني المردود. وليس من ذلك ان يروي الثقة ما لم يرويه غيره، بل هو مقبول اذا كان عدلا ضابطا حافظا. معايا؟ يبقى اذا تفرد الثقة وكان عدلا ضابطا حافظا فحديثه ايه؟ مقبول ولا يسمى شاذا. لا يسمى شاذا الا اذا خالف هذا الراوي غيره بحيث تدل المخالفة على خطئه وعلى شذوذ روايته. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، خلي بالك حط لي كلمة حافظ الأولانية، عدل ضابط حافظ، كلمة حافظ يحط تحتها إيه؟ شرطة واحدة كفاية، مش مشكلة. وبعدين واما اذا كان المنفرد به غير حافظ برضك حط لي تحتها ايه؟ شرط ايه؟ ايه؟ انت عندك ضابط؟ انا عندي حافظ. اللي فوق يا حبيب قلبي، اذا كان عدلا ضابطا حافظا، كلمه حافظ شايفها؟ حط تحتها شرط. وبعدين واما اذا كان المنفرد به غير حافظ، عندك دي؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ بعديها بسطرين. عندك ولا مش عندك؟ غير محفوظة؟ انت معاك نسخة ايه؟ واما ان كان المنفرد به غير حافظ، كلمة حافظ يحط تحتها ايه؟ خط، لان هنحتاجها المرة الجاية ان شاء الله. وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، يعني فإن فقد الحفظ فهو إيه؟ حديث مردود، يعني من يسمى شاذا حينئذ. معايا؟ طيب، النوع الرابع عشر المنكر، قال وهو كالشاذ. يبقى المؤلف اللي هو ابن الصلاح والمختصر اللي هو ابن كثير يريان ان الشاذ والمنكر ايه؟ واحد، صح ولا لا؟ رغم انهما افردا كل نوع من النوعين. لماذا افردا كل نوع من النوعين؟ لان هذا مستعمل عند العلماء وهذا مستعمل عند العلماء، فافردا من حيث استعمال، لكن من حيث المعنى هما عندهم ايه؟ واحد. هناك من اهل العلم من يرى ان الشاذ غير الايه؟ المنكر زي ما قلنا، صح؟ لكن مذهب ابن كثير وابن الصلاح انهما ايه؟ سواء. وكذلك كل من اختصر الكتاب ابن الصلاح زي النووي وزي ابن جماعة واضح، والعراقي في تعليقه او في منظومته في النكت على ابن الصلاح او في ايه منظومة، كل هؤلاء يرون ان الشاذ والمنكر كلاهما ايه؟ سواء، الا ابن حجر هو الذي فرق بينهما، وحنبين دليل هذا ودليل هذا، وحنذكر ان شاء الله تعالى الراجح في المسألة. وهو كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود، خلاص. وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا، يعني ان لم يكن عدلا ضابطا وخالف فايه؟ فمنكر مردود. وان لم يخالف فمنكر مردود ايضا، يعني اذا الراوي اذا كان ليس من الثقات الحفاظ العدول الضابطين فتفرده واختلافه ايه؟ سواء، يسمى ايه؟ منكرا. وقال لك ايه هو في الاول هو كالشاذ، يبقى فيه هنا نوع تعارض، لان هنا قال لك ايه في اخر كلامه في الشاذ، واما ان كان منفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، يبقى دوت ايه بيحتاج بيه ولا لا؟ حتى وان ايه لم يخالف. فان فقد ذلك، يعني فان فقد العدالة والضبط او الضبط فقط فهو مردود، يعني شاذ، صح؟ هنا قال لك ايه؟ المنكر كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالف فمنكر مردود. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الضعيف اللي هو زي ايه؟ فان فقد ذلك فمردود، يعني الضعيف نفسه ليس عدلا ولا ايه؟ ضابطا، او ليس ضابطا فقط، فدوت ايه؟ ما نحتاجش اصلا مخالفه عشان نحكم على شذوذ روايته وعلى ايه؟ نكارته. معايا؟ يبقى المراتب عندنا عدل ضابط حافظ فده تفرده صحيح، ها؟ عدل ضابط دون الحفاظ فده تفرده ايه؟ حسن. ليس عدلا او ضابطا او فقد العدالة او فقد الضبط فدوت ايه؟ مردود شاذ. وكذلك المنكر على هذا النحو، قال واما ان كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وان قيل له ذلك من حيث اللغة، يعني زي ما تقول في حديث ايه؟ هذا كلام شاذ من حيث اللغة لا تقصد ايه؟ انه مردود. طبعا دوت كلام ما بيستعملوش المحدثين، قد يستعمله الفقهاء لكن لا يستعمله الايه؟ علماء الحديث. يبقى احنا هنا ايه؟ من خلال ما قرأناه في الكتاب فيما يتعلق بالشاذ والمنكر عرفنا ان في خلاف بين اهل العلم في ايه؟ هل الشاذ والمنكر شيء واحد ام شيئان؟ وعرفنا مواضع الكلام المتعلقة بهذه النقطة في الكلام المذكور أمامنا. الأمر الثاني، هل الشاذ والمنكر أحدهما يختص بالثقات والآخر يختص بالضعفاء، أم كلاهما يقع في أحاديث الثقات والضعفاء؟ أيضا في الكلام ما يشير إلى هذه المسألة. ثلاثة، هل الشذوذ والنكارة كلاهما يستدل عليه بالتفرد والاختلاف ام لابد من الاختلاف؟ ام لابد من الاختلاف؟ هذا ايضا تجده في الكلام المتناثر في هذين الايه؟ النوعين. وان شاء الله تعالى المرة الجاية هنفصل بقى في كل نقطة من تلك النقاط الثلاث، ونسأل الله التيسير. اخ بيسال عن مراتب توثيق ابن حبان في كتابه الثقات، وهل توافقون الشيخ المعلم اليماني؟ كلام الشيخ المعلم اليماني في كتاب التنكيل يعتبر كلاما منضبطا، وان خالفه بعض الباحثين في اللي هو عداب الحمش في كتاب الرواة المسكوت عنهم في عند البخاري وابن ابي حاتم، لكن انا لقيته ان هو توسع في الرد على معلمي، وفي النهايه يعني ما قالش كلام ينقض به معلمي، بل ربما وافق المعلمي في النهايه، او ان خالفه فهو خلاف شكلي ليس خلافا جوهريا. لكن عموما ابن حبان في علماء يا جماعه، في علماء من علماء الجرح والتعديل ليسوا ممن يقبل قولهم استقلالا، انما كلامهم في الرجال يستأنس به ولا يعتمد عليه. يعني لازم انت النهارده لما تخش اي علم من العلوم لازم في كده في مافيا، في علماء كده مافيا، هم ايه اهل العلم اصحاب العلم ده، من وافقهم على العين والراس، من خالفهم معذرة. ماشي. فعندنا مثلا في علماء دول عتاولة العلم، حتى ابن حبان نفسه كثيرا ما يستدل بكلامهم، يستدل بكلام ابن معين، احمد بن حنبل، البخاري، علي بن المديني، هم دول عتاولة. فلما يكون كلامه يستقيم مع كلام هؤلاء الأئمة على عين الراس يخالفهم، فالعلماء اصلا لا يعرجون عليه. يعني مثلا راوي العلماء اتفقوا على تضعيف، يجي ابن حبان يوثقه، هتيجي تقول لي بقى مختلف فيه؟ اختلاف غير معتبر ده. ماشي. العلماء وثقوا راوي يجيب ابن حبان ضعفوا، زي الحارث بن عمير، كل العلماء القدامى ثقه وثقوه، جيب ابن حبان ايه؟ قال لك كذاب، وابن خزيمه قال كذاب، بس ابن خزيمه لم نقف على نص كلامه، انما حكاه عنه ابن الجوزي، ابن الجوزي حكى عن ابن خزيمه انه كذاب، وابن الجوزي اصلا يخطئ كثيرا في النقل كما قال الذهبي وغيره من العلماء. واضح. فجي المهم عندنا بعض العلماء المتاخرين زي ايه، زي ابن خزيمه، زي ابن الجوزي، زي ايه ابن حبان، كذبوا. شيء عجيب جدا. ابن حجر احتار، قال فلعله اختلط في اخر زمان، قال وثقه المتقدمون وكذبه ابن حبان وابن خزيمه وابن الجوزي، فلعله تغير في اخر زمان. لعله الشيخ المعلمي له تحقيق جيد جدا، قال لا مفيش مشاكل اصلا، لان ابن حبان لما ضعفه ضعفه بناء على روايات يرويها عنه محمد بن الزنبور، والخطا فيها من محمد بن الزنبور، فالاثم من غير من الراوي عنه وليس منه. مفهوم الكلام دوت؟ شفت بقى الشغل؟ يبقى دوت في النهايه هيقول الى ان ايه العتاوله هم العتاوله، ما فيها. كذلك مثلا محمد بن سعد اذا قال قولا يخالف ما عليه كبار المحققين، كبار الحفاظ الحديث، مقادر الحديث، علماء الجرح والتعديل، علماء لا يعرجون على كلام. وذلك ابن حجر كثيرا ما يرد عليه في مقدمة الفتح، يقول وابن سعد انما علمه اخذه من الواقدي، والواقدي اصلا متكلم فيه. كثيرا ما يرد كلام ابن سعد اذا خالف الايه؟ العلماء. اما اذا وافق العلماء فيستأنس بكلامه ويستشهد ايه؟ به. ابن عدي، ابن عدي وظيفته ايه؟ هو في الواقع كلامه هو الا شرح لكلام السابقين، تجد في الترجمه في الكتاب الكامل يقول مثلا قال علي بن المديني كذا، قال السعدي كذا، قال البخاري كذا، قال احمد كذا، قال ابن معين كذا، ويروي ذلك باسانيد الى هؤلاء العلماء. معايا؟ ابن عدي قلما يخالف هؤلاء، قلما، واذا خالف في الواقع ما بيكونش خلاف وانما ايه؟ تفصيل اكثر. واذا كان الكلام فيه تفصيل فلا يعد خلاف، انه توضيح لكلام الايه؟ السابقين. لكن ان يخالف انا لا اكاد اجده يخالف العلماء المتقدمين في مثل هذه المسائل. فالشاهد من الكلام ايه؟ في علماء هم العمده في العلم دوت، وبعدين ده مش تعصب لائمه دون ائمه، هو ده ربنا سبحانه قسم الارزاق. ها؟ ربنا قسم الارزاق. زي النهارده لما نيجي نتكلم في النحو هتيجي تقول لي قال ابن عقيل، ابن عقيل بيجيب من عنده؟ في العتاولة في النحو قالوا خلاص ابن عقيل ممكن يرجح بين ده وده، صح ولا لا؟ ابن مالك مثلا يرجح بين قول قاله الكوفيون وقول قاله الايه؟ البصريون، لكن مش هيجيب علم من عنده. لكن مش ممكن ابن مالك ولا ابن عقيل ولا هؤلاء العلماء المتأخرون يجيب كلام ما حدش سبقوا إليه والعلماء ياخذوا كلامهم ويسيب كلام السابقين. ما حصلش في الدنيا, لا يمكن أن يقع, لأن كل علم له مأخذه وله أئمته الذين نرجع إليهم في دي مسألة معروفة. النهاردة مثلا الفقه, ها لما يجي مسألة العلماء الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين المشهورين اختلفوا فيها على قولين, يجي واحد النهاردة يجيب قول ثاني, حد هيعرق عليه؟ يقولك معاه أدلة, معاه يعني مهما كان عندك أدلة قد تخفى على عالم على علم, لكن كل الأئمة خفيت عليها صح, ما حدش هيعرق. بيجيش واحد وهذا هو قول الصنعاني وهذا قول الشوكاني على عين الرأس, لكن في النهاية ايه؟ في النهاية لازم يكون لي أصل, لازم يكون سبقه عالم كبير من الأئمة المعتمدين, لأن ده العلم بتاعهم, دول هم الأصل في هذا العلم. ما ينفعش كده ايه يبقى رأيي كده ملوش أساس. وقس على هذا كل العلوم, قس على هذا كل دوت اللي عايز يتعلم لازم يكون عارف كده, كل علم له أساسه, له أئمته الذين يرجع إليهم, له مراجعه. أنا أستعجب جدا الواحد بيسأل يعمل بحث في مسألة فقهية مراجعه كلها ما بعد القرن الايه الاثناشر, ما بعد القرن الثاني عشر, كل المراجع بتاعتك يعني عندك 12 قرن ما كانش فيهم فقه, يعني من ايام الرسول الى القرن الثاني عشر ما كانش فيه علماء عندهم فقه, علمه كله من كتب متاخره. ده اكبر خطا, ده خطا منهجي اصلا, حتى ولو اصبت في الوصول الى الحكم الشرعي, لكن انت خطا في البحث, في طريقه البحث. ده بالظبط كده زي هذا حديث صحيح, انظر السلسلة الصحيحة, والشيخ الألباني لا شك فوق راسنا من فوق, لكن لما أقول هذا حديث صحيح أقول أخرجه البخاري, الشيخ الألباني قال أخرجه البخاري, فهو ساب البخاري وراح قال لك إيه انظر السلسلة الصحيحة. ده قصور في العلم جدا, ودليل على يعني قلة الباع وقلة العلم. لا ده أنا لازم أرجع للأصول. فابن حبان من النوع دوت يا جماعه, ابن حبان لا يستقل بالحكم, يعني ما تجيش تقول لي ايه هذا حديث وثقه احمد وابن معين والبخاري وفلان وفلان وضعفه ابن حبان, اذا هو مختلف فيه, ده مش ده اختلاف غير معتبر عند اهل العلم. وذلك ابن حجر في كتاب التقريب وكذلك في مقدمه الفتح يعبر بالايه, ضعفه ابن حبان بلا مستند, ضعفه الأزدي بلا حجة, ما بيعتبرش خلاف, بيعتبر شذوذ, بيعتبره شذة, وخرج عن المعروف, خرج عن المتفق عليه, ما بيعتبروش ايه. لكن لما احمد بن حنبل وابن معين بيختلفوا ما بيقولش ايه ضعفه ابن معين بلا مستند, لا بيقول مختلف فيه والراجح كذا مثلا, او اذا كان احمد قال ثقة وابن معين قال ضعيف يقول لك ايه صدوق يخطئ, إذا اعتبر كلام ابن معين ولا لا؟ حطه في اعتباره ولا لا؟ حطه في اعتباره, حمل كلام أحمد توثيق أحمد على أنه ليس من في أعلى مراتب التوثيق, وتضعيف ابن معين على أنه ليس في أدنى مراتب التضعيف, واتخذ قولا وسطا بين القولين أخذا من القولين, مش كده ولا إيه؟ يبقى اعتبره ولا ما اعتبروش؟ لكن ما يعملش كده مع ابن حبان ولا الأزدي ولا ابن خراش, دايما إيه؟ إذا خالف أهل العلم يقول هذا شاذ وهذا خطأ, وبالغ ابن حبان فقال كذا, وأسرف ابن حبان فقال كذا, على رأي الذهبي يقول ابن حبان يتقعقع كعادتي. ده ذهب بقى من أجل هم أئمة بيتكلموا مع بعض, خليهم يتكلموا مع بعض, إحنا بنفرج فاهم. فالشاهد من الكلام في أئمة يرجع إليهم كأصول في العلم أي علم, وفي أئمة إنما وظيفتهم الاسترشاد بأقوالهم. يعني مثلا النهاردة لما يجي ابن حجر في راوي مثلا وثقه أحمد بن حنبل والبخاري, يجي ابن حجر يقول ضعيف, هنقول فيه خلاف؟ هنقول فيه خلاف؟ ولا هنقول أخطأ ابن حجر؟ طيب هل ده تقليل من شأن ابن حجر؟ لا, ممكن ابن حجر نفسه نسي غلط, يعني اعتمد على حفظه فقال ثقة أو فقال ضعيف, وهو توهمه رجلا اخر بينما هو رجل ثقه عند العلماء المتقدمين. لو ابن حجر رجع للكتب هيغير رايه, فاهم ولا لا؟ فدوت اللي احنا بنقوله. كل علم له اصول وكل علم له ائمته الذين يرجع اليهم ذو اصول العلم. بعد ذلك العلماء الاخرون ما هم الا مرجحون، يرجح هذا على هذا. لدرجه ان لقيت بعض العلماء اللي هو زي ابن شاهين في كتاب الروايه المختلف فيهم عمل حاجه غريبه جدا، هو طبعا غريبه بالنسبه لنا لكن في الواقع هو ده اللي بيعمله العلماء. في راوي الرواه نقل عن احمد وابن محمد حنبل انه ثقه، وعن ابن معين انه ايه ضعف. قال واذا اختلف احمد بن حنبل ويمحن في الراوي فينبغي ان نتوقف فيه. يعني العتاوله بتوع العلم اختلفوا، احنا هنتكلم بس كده. هل اطلعتم على سلسله المناقشات العلميه لكتاب اصلاح الاصطلاح في الانترنت؟ ما وقفتش. هو في كتاب كده فعلا؟ لو في واحد يجيبه لي، انا ما اعرفش ان في كتاب اصلا كده. لو واحد يجيبه لي على ورق او على يعني سي دي ولا حاجه، اصل انا بليد يعني في مساله الانترنت، يعني ممكن اخش مره في السنه، مش من هواة الايه الكمبيوتر والانترنت يعني. وبعدين كل ما اجي اخش الاقي غيروا الشكل الشاشه ولا انا كنت ماشي كده ايه بالتحفيز فاروح قافله. يعني كان انا عارف الزرار اللي على اليمين دوت كان بتاع الفتح وعلى الشمال بتاع القفل، الاقيهم غيروا اغلط. فلو واحد يعني شاف البتاع دوت يبقى جزاه الله خير، يصور لي نسخه ورقيه احسن يعني، او يدوني وانا هصوره برضه. حديث من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة صافي الإرسال. أخ يطلب منا أن ندعو له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين جميعا. هذه المحاضرة أول محاضرة لي ولكني أفهم قليلا. طب كويس أوي ما شاء الله، ده أنا كده يعني هذا وسام على صدري. فهل يوجد منهج للمبتدئين في علم الحديث في كتاب المدخل إلى علم الحديث أو تقريب علم الحديث أو الدباجة يعني دوت إيه؟ ابدأ بهم. قال لك من السنة وضع الخط فوق الكلام طبعا كما هو في المصحف، يعني أعلنها حتى أعرفها الطلبة. أنا لا أدعي أن هذه سنة، يعني الشيخ الألباني طبعا قال هي سنة، والسلف يعني كما في المصحف يضعونها في السجدات فوق الإيه فوق الكلمة التي يراد التنبيه عليها. لكن مسألة أنا مش شايف أنها يقال في مثل هذا سنة، انما نقول اصطلاح، هذا اصطلاحهم اصطلاح العلماء ماشي. والا من اصطلاحات العلماء ان الخط اللي فوق الكلام دوت علامه على الضرب. يعني هندرس ان شاء الله في صفه كتابه الحديث لما ذكروا ايه ان الكلام الزائد في الحديث يضرب عليه، فذكروا علامات الايه الضرب، منها ان يخط فوقه خط، فدي علامه ضرب يعني علامه الشطب يعني عند بعض اهل الايه العلم والله اعلم. لكن لا شك نقول اصطلاح، لكن سنه انا يعني مش عارف يعني من اين جاء بانها سنه؟ هل في احاديث تدل على هذا؟ ما المراد باخرجه الشيخان؟ الشيخان هو يعني البخاري ومسلم. الشيخان اخرجه الشيخان اي اخرجه البخاري ومسلم. الشواهد المتابعات هتيجي ان شاء الله.
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، حديث ضعيف. هل العلماء الذين يتكلمون على العلماء هم يعتبرون علماء جرح وتعديل عند المحدثين؟
هو العالم ما بيتكلمش في العالم،
العالم ما بيتكلمش في العالم. وبعدين ازاي علماء الجرح والتعديل؟ يعني النهارده احمد بن حنبل ده مش عالم من علماء الجرح والتعديل، صح ولا لا؟ بس لما عشان نقول عالم من الجرح، في فيش عالم في الدنيا ما يعرفش في الدنيا الا الجرح والتعديل، ده هو عنده علم والعلم دوت بيستفيد به في الجرح والايه والتعديل. لكن في ناس عندها ايه ما تعرفش في الدنيا غير الجرح والتجريح، حتى التعديل سقط من عندهم. ويقول لك احنا بنحيي سنه الجرح والتعديل، يخسر يعني 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 احيي سنه الارشاد الى سماع الصالحين، الى سماع العلم من الغير. ومن يعني السلف كان يرشد بعضهم الى بعض، مش بيجرح بعضهم في بعض. فلما يكون بقى كل اللي على الساحه مجرحين الا سيادتك، بعضهم قيل له طب انت طعنت في اللي على الساحه كلهم، طب نسمع من مين؟ فقال يا جماعه اذا كان الله اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي، فانا لا املك الا نفسي، خلاص يا عم. يعني بضيق رحمه ربنا يا اخي. إيه شيخ يسمى حاجه كده على ايه الاخ يعني خطه ما شاء الله، فعمل مقاربه بين طارق والشيخ الطحان في تسجيل مصور على النت. يعني ايه مقاربه؟ يعني مقارنه، اصل مقارنه. يعني ايه مقارنه برضك؟ يعني حط صورتي هنا. طب ما انا حاطط كلامين، طب ما انا حاطط كلام الطحان وحاطط كلامي، هو عمل ايه يعني؟ عمل صوت وصوره. عالم فاضيه يعني. هو ده اللي انت بتتكلموا عليه؟ يعني ده اللي هو النقد على كتاب اصلاح الاصلاح، ولا النقد دوت حاجه تانية غير ده؟ هو ده انت كده يعني يعني ذهبتني فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.